بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والآن في الدرجة الأعداء مجمعين الله يخلي المهندين. كنا عرجنا على التفريق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. متى تكون شبهة محصورة ومتى تكون شبهة غير محصورة؟ طبعا في نقطة مهمة، أن كلمة محصورة وغير محصورة لم تجد في نص، من عنوان، يعني هو عنوان الفقهاء أو الأصوليين العلماء هن اللي اخترعوا هذا التعبير لينظموا الفكر تبعهم، فليس عنوانين موجودين في نص. ولو كانا موجودين في نص كان علينا أن نفهم معناه. نقول القرآن شو بيقول، الآخرين مش عارف شو، لغة ما لغة، يعني شبه مفهومية لغوية على طبق الشبه المفهومية التي ذكرنا حلها في المنهجية. لكن عرجنا بعد ما خلصنا كلام عن تنافي بين الحكم الظاهر والحكم الواقع، وذكرنا كلام السيد خوي رحمه الله. السيد خوي رحمه الله قال أن لا تنافي بين الحكم الظاهر، على خص ما مضى كلمتين، لا تنافي بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي في الشبهة البدوية. ليش؟ لا من حيث المبدأ ولا من حيث المنتهى، لا من حيث الملاكات ولا من حيث الامتثال. وبين الكلام، نعم هناك تنافي في العلم الإجمالي، الشبهة المقرونة بعلم إجمالي. ليش؟ لاصطدامها بالعلم التفصيلي بالجامع. بالعلم الإجمالي قال أن العلة تامة، يعني العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة في التنجيس. ثم يقول رحمه الله، طبعا السبب اللي خلاه اللي خلى صاحب الكفاية رحمه الله يقول بالاقتضاء، من شو بيقول العلة التامة، شو بيقول بالاقتضاء، احنا قلنا لا علة تامة ولا اقتضاء في المخالفة الاحتمالية. هذا شيء. هو المشكلة كانت عنده أنه إذا كان علة تامة كيف تطلع من الشبه غير المحصورة التي يجوز اقتحام بعض الأطراف فيها، ولا فرق بين الكثرة والقلة. عقلا الشبه غير المحصورة كالشبه المحصورة في وجوب الامتناع، سواء كان احتمالا أو قطعا، يعني المخالفة الاحتمالية أو المخالفة القطعية، لا فرق بينهما. لا بأس ذكر كلامه رحمه الله. يقول وأما نحن، يعني السيد خوي، كلام للسيد خوي. ورح شوف إذا في تأملوا فيه، نقوله تأملوا فيه عرواء، شوف إذا في نقاط للتعليق. أما نحن ففي فسحة من هذا النقط، يعني تناقض بين الشبه غير المحصورة و يعني الحكم الظاهر والحكم الواقع، لأننا نقول بعدم الفرق بين قلة الأفراد أطراف عفوا وكثرتها. شو الفرق بيناته؟
عقلا.
ذبيحة من ألف أو ذبيحة من تنتين، عقلا بيقول لك لازم تمتنع لأنه في احتمال الفساد، احتمال إلى آخره، يعني تفويت المصلحة إلى آخره. لا فرق بين القلة والكثرة، ما لها قيمة. لذلك أنا بستغرب، كلام سليم 100% صح، أنا بستغرب بعض الأصوليين والأشبه غير المحصورة مأخوذ فيها الكثرة. طيب مأخوذ فيها الكثرة هي منا معنى موجود في نص
تكون من الكثرة مولانا، يعني بعض الأفراد خارجة عن
تعطي جان يعني كيف نطلع منها، يعني هي هذا المخرج الصحيح. بس قلة والكثرة، يعني والله الكثرة مأخوذة، كلمة غير محصورة قد توحي، بس عند الفقهاء مش عندنا احنا، ولا بالنص الشرعي ولا بالقرآني ولا بالحديث، ما في شيء حتى نقول مأخوذة وغير مأخوذة. فإذا في مناط هو اللي يدور مداره، ما ندور عليه. نقول بعدم الفرق بين قلة الأطراف وكثرتها في العقل باللزوم الامتثال، صح. فكما لا نلتزم بجريان الأصلي في أطراف العلم الإجمالي مع قلتها، لأنه ليش لا يلتزم؟ لأنه هو يقول بأن العلم الإجمالي ألا تام بالتنجيز. المخالفة الاحتمالية، يعني أنا عندي طرفين، عندي علم إجمالي بالجامع وعندي مردد بين طرفين. إذا مشيت الأصل هون، يعني والله أشك إنه هذا مغصوب أو لا، مثلا إن آني أحدهما مغصوب، أنا جريت الأصل هون، هو رحمه الله برأيه لا يجوز إجراء الأصل. ليش؟ لأن الحكم قد وصل إما تفصيلا وإما إجمالا، ولا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي في وصول الحكم، طالما وصل صار معجزا. هذا رأيه رحمه الله. فكما لا نلتزم بجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي مع قلتها، كذلك لا نقول بجريانه مع كثرتها. كثرة كل شيء لا يمين عقلا ما في الشرع
بالنصوص، مش موجود
بالنصوص أبدا. ها
مثل ماء الكر والقليل والكر
بالنصوص
في ناس ينقلوا كثرة بنجس الماء القليل أو نجس الماء
لا هيديك
يعني في ناس
مش يعني
مضعتين بس إنه العقل يعني
ها إنه بس ليش راح نبين ليش إن شاء الله تفريق ليش راح نبين في فرق بين الشحمان والصورة. لكن إنه الكثرة عقلا واحد من ألف واحد ذبيحة من ألف وذبيحة من تنتين، إذا واحدة مسمومة فيهم أنت لا شعوري والله في ذبيحة مسمومة بالضاحية لا شعوريا يعني عقلا بدك تنكمش بلا شك، سلمنا بهالشيء يعني. لكن قلنا بالمخالفة الاحتمالية جائزة، راح نبين كمان ليش بينا على كل حال. لكن كذلك لا نقول بجرائنه مع كثرتها، يعني صحيح الكلام لا علاقة بالتنجيز، كثرة وقلة لا علاقة لها بالتنجيز، تنجيز العقل عقل. لكن عدم التنجيز سيأتي من راح نشوفها احنا من جهة أخرى. نعم يقول رحمه الله لو كانت شبهة مما لا يمكن إحراز الامتثال فيها أصلا، يعني شبهة غير المحصورة، مما لا يمكن إحراز الامتثال فيها أصلا، هذا المناط تبعه لعدم قدرة المكلف على الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية. بدك أنت الآن والله أنا نذرت نذر بس نسيته، هو صام هو صلاة هو حج هو صدقة، إذا بدي احتاط بالكل ما في، بدي تصدق يعني بدي تصدق لعمولين واحد، بدي حج بدي حج كل سنة مثلا، كل احتمالات موجودة. حينئذ أنا كيف بدي لا أستطيع عليه الصلاة والله ما عندي قدرة على امتثال الجميع شيء. فإذا المناط اللي عند السيد رحمه الله في شبه غير المحصورة هو هيك بلش، وطبعا رح نشوف أن كل الكلام غير سليم. لعدم قدرة المكلف على الاتيان بجميع الأطراف في الشبه الوجوبية أو على ترك جميع الأطراف في الشبه التحريمية، أنا بدي أترك اللحمة كليا ما في لابد. فإذا المناط الأول هو عدم القدرة عند السيد، أو كان فيه ضرر أو حرج على المكلف، يعني عدم قدرة أو ضرر أو حرج، لا يكون العلم الإجمالي فيها حينئذ منجزا. فإذا ارتفع العلم الإجمالي ليش؟ لعدم القدرة أو للضرر أو للحرج، هذا رأيه يعني.
صار حكم الثانوي
يعني جعل القدرة هي شرط في التنجيز، جعل القدرة شرطا في التنجيز.
ما مش رفع الحكم من أساسه. طيب إذ لا يكون الحكم الواقعي ولا يمكن امتثال الحكم الواقعي حينئذ لازما، مش واجب عليه. والحرج إذا أنت مستعد تتحمل تحمل، أنا ما بطلب منك. لعدم التمكن منه أو لكونه ضررا أو حرجا ومع عدم لزوم امتثاله، لا مانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي. ها يجوز يعني هذا واحدة واحدة بلا فرق بين كثرتها وقلتها أيضا. فإذا قلنا إن الشبهة غير المحصورة لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا في شبهة غير المحصورة، كان مرادنا هذا هو المعنى. يعني إذا كان هناك عدم قدرة أو ضرر أو حرج أو عدم أو ما كل شيء يجعلني غير قادر، عنوان ثانوي. طيب ولا مشاحة في الاصطلاح. الاصطلاح شيء يعني شبه غير محصورة، هو اصطلاح فقهائي علمائي وليس اصطلاحا قرآنيا، لا مشاحة في الاصطلاح. وكم فرق، هو راح بعد كلام النور، وكم فرق بينها وبين الشبهة المحصورة، المحصورة وغير المحصورة فرق شاسع بيناتهم. بمعنى كون الحكم الواقعي في أطراف أمكن امتثاله فيها بلا لزوم حرج أو ضرر، فالشبهة المحصورة قادر عليها، قادر على الامتثال، لا في حرج لا في ضرر لا في شيء.
هو عم يفترض
هو عم يفرق بالتفريق هذا، فإنه يحكم العقل حينئذ بلزوم امتثاله كما عرفت عقلنا، ومعه لا يمكن جعل الحكم الظاهري فيها كما تقدم. ليش؟ لأن الحكم الظاهري شو موضوعه؟ الشك أو عدم وصول الحكم الواقع، مش هذا موضوعه؟ لكن هو رحمه الله شو قال؟ الحكم الواقع قد وصلني إجمالا تفصيلا معش مشكلة، مهم وصلني، نوع من الوصول موجود إما تفصيلا أو إجمالا. فإذا وصلني الحكم الواقعي لا موضوع حينئذ للحكم الظاهري، فأين التنافي؟ ما في تنافي، كل واحد له موضوعه. من قبل والله مثلا إذا سافر، إذا سافرت فقصر، إذا كنت حاضرا فأتم، كل واحد له موضوعه، ما في تنافي. الحكم الظاهري موضوعه عدم وصول الحكم الواقع، هذا هو. هلا رح بيث انا ماذا يمكن احنا، وصار واضح الصوره تبع عدم تنجز الحلم علم الاجمالي في الشبه غير على حد اطلاعي لا اعلم مخالفا في ذلك، يعني ما اظن حدا يقول في الشبه غير المحصوره يجب الاحتياط ويجب الالتزام، ما اظن، ما بعرف، انا حد اطلاعي لم اجد احدا يجيز يعني يوجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. لم أجد أحدا يقول أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة منحجز، ما شفت. لكن الكلام لماذا رفع هذا التنجيز؟ المعلوم رغم وصوله وجوه بل أقوال. طبعا أنا رح أثناء الكلام حتى ما أكرر مرة ثانية رح أعرج على كلام سيد خوي. سيد خوي مش سليم يسمح لنا فيه الذي قاله، بده كثير تأمل شوي، مع احترامي له الكبير جدا، عظيم من العظماء بلا شك، كبار الأساطين رحمة الله عليه، بس كلام يسمح لنا فيه. ليش؟ أول نبلش بالتفريق، شو الفرق بين شبه المحصورة شبه غير المحصورة؟ يعني شو الفرق بين ذبيحة بين ذبيحتين وذبيحة بين ألف ذبيحة؟ لماذا العقل يحكم أنه لا فرق بينهما في وجوب التنجيز بناء على وجوب التنجيز؟ وإحنا قلنا حتى في الشبه المحصورة يجوز اقتحام بعض الأطراف، إنه لأن في شك في جهل.
من باب الأولى.
لكن بناء على ما ذكروه، بناء على ما ذكروه من أن العلم الإجمالي علة تامة في التنجيز لا يختلف أبدا عن التفصيلي. وطبعا إحنا قلنا هذا الكلام الله يسامحهم رحمة الله عليهم كبارنا عظمائنا أساتذتنا أجلانا، يعني سيد خوي سيد خميني سيد البرجر كلهم بيقولوا هذا الكلام، بس كلام يسمحوا لنا فيه. يعني حتى صاحب الكفاية رحمه الله في أول الجزء الثاني بالشرح المشكينة يقول أن علم إجمالي مقتضي للتنجيز، بآخره بالأصول العملية بيقول برجع بقول علة تامة، رأيك بالقصة علة تامة؟ خير ما أنها علة تامة، لا اسمعوا لي، لأن إذا قلنا علة تامة أكرر النقطة لأهميتها، إذا قلنا أنه علة تامة في التنجيز معناتها أهملنا جانب الجهل كلياً كأنه في شيء اسمه جاهل، في شيء اسمه شاك. اسمحونا فيها. الأول، الوجه الأول، ما ذكر من كثرة الأطراف، من كثرة الأطراف هي فرق بينهما. وفيه أن مجرد قلة الأطراف وكثرة الأطراف لا يجب عدم التنجيز عقلا. عقل بيقول لك ذبيحة مسمومة بين ألف أو ذبيحة بين اثنين مثل بعض، عقلا بدك تنكمش عنها، بدك تحتاط، هذا العقل.
بالفعل
و
بالإقدام على الفعل إذا عندي وجوب
بدي أقول الكل. إذا قلت على تامة في تنجيز بدك تعمل الكل، هذا عقلا. عشان هيك بعضهم والله مثلا إذا أنا نسيت شو نذرت، نذرت 20 يوم أو شهر صوم أو 1000 ركعة صلاة أو مش عارف شو شيء، عقلا شو بقول لك بدك تجي من كله.
بس مش نلزم
مش آخر، راح تجينا إن شاء الله. ما نعملش العنوان الثانوي المناطق، هذه خطيرة. شو الفرق بين العلم التفصيلي كمان اذا استلزم عدم القدرة وعدم الضرر ومش عارف شو لتباسل الخوي الله يرحمه، ما نفس الشيء. يعني شوف، يعني انت اسد خوي وقع غريب الكلام. يعني على اي حال لا يقال ان كثرة الاطراف جزء مقوم لمفهوم شبه غير محصورة، جزء مقوم اسمه غير محصورة. كما هديدك هذا يعني لا يقال إشكال من بعض الفضلاء من نجم الأشهر الكبار، يعني مش عادي كلمة غير محصورة يعني كثرة. فلا بد من أثر لذلك وهو رفع التنجس، مجرد صار تار ما في تنجس. وفيه الكلام، فإنه يقال إن عنوان الشبه غير المحصورة لا وجود له في النصوص الشرعية، لا عن النبي ولا في القرآن وعن أهل البيت. فرد هذا اصطلاح، هذه مثل الريبة، مخترعات لأجل تنظيم الأمور، يعني مش إنه يعني لأجل بدي نظموا المباحث. يعني نعم هي مصطلحات الفقهاء، نعم وردت إلى ذلك في بعض الروايات مثلا، هذه في مجال نطلع النص ونجيبه. من أجل مكان واحد حرم الله ما في الأرض جميعا، من أجل مكان واحد حرم الله ما في الأرض جميعا، إذا طلعنا النص والسند نقوليها. رواية سوق المسلمين، إني أدخل السوق وآكل من اللحم واللبن، وهل تعرف الحلية والحرمة والطهارة هذه البرية وهذه السودان البرية؟ أنا أهل البر أعرابي، لا أهل البر، البرية من البر، البر يعني أهل الأعراب أو لا متعلمين الأشياء. وأنا بالفعل عشرت قسم منهم، مش عشرت كنت شوف وعلي بيعرف تدينهم الله يوفق. طبعا في منهم فضلاء، في علماء، في الشهداء، في عظماء، في بلا شك ناس عباقرة فيهم، لكن بشكل عام طبعا هذه البرية وهذه السودان يعني لا سواء العظم. لكن سنبين أن رفع العلم الإجمالي ليس من أجل القلة والكثرة أبدا، الكثرة ما لها قيمة أبدا، بل لأجل عدم الابتلاء كما سنبين. يعني يرتفع الحكم عن بعض الأطراف عقلا فينحل العلم الإجمالي، قسم منا لا أثر له، قسم الآخر أشك فيه، فالعلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. رح نبين إن شاء الله عز وجل. لكن سنبين أن رفع العلم الإجمالي ليس من أجل القلة والكثرة، بل من أجل عدم الابتلاء. لأن عدم الابتلاء ليش؟ نقطة مهمة جدا.
في كامل
في طبعا إذا طرف واحد يطلع عن الابتلاء خربت القصة. ليش؟ لأن جعل الأحكام مثلا مثل الله عز وجل أخذ المنح العقلائي، المنح العقلائي في جعل الأحكام. هلا إذا شيء أنا ما حدا مبتلي فيه بالمرة، إلا معنى يجعل له أحكام؟ يكون لغو وليس ولا يصدر من الحكم. مش ممنوع عقلا ممكن. أنا أذكر مرة معلش شاب الشاب اللي خلصها كنا أطفال أو صغار صح التعبير يعني صبا 13-14 سنة. أحد العلماء رحمة الله عليه عامل رسالة عملية وكاتب بعض المسائل. لو أن قطع رأس إنسان على حطوا رأس آخر.
محمد هذا
أيوة. لو أن وصلنا بكوكب المشتري وشو كيف نصلي؟
كيف نصلي؟
صاروا الموجودين يضحكوا. الناس يا كوكب المشتري مش عارف شو المسائل البلطعمة اللي ليست محل ابتلاء يعني شو؟ يعني عقلائيا كون تنوها كون المسألة محل ابتلاء شرط أساسي في عقلائية الجعل والإنشاء مش التنجيز مش بس ها بدي يكون قضية حقيقية يعني يمكن أن يعني قضية حقيقية عمي لكن يمكن أن تحصل إذا ممكن تحصل كل لغو محض عم طعحناك لا أقدر هيدا حرام هيدا حلال.
المفروض الوجود لأن كيف يستقيم يعني عدم الابتلاء مع وصول الحكم؟ يعني احنا هذا الكلام
وصل ذبيح بالصين وذبيح هون شو قصدنا بالصين؟ شو وصلنا له؟
ولو إجماع ولو
يوسف ها مرتك راح تجينا إن شاء الله بالتفصيلات يعني كيف يعني بعض يعني مثلا عندي إناءين بس واحد منهم أغرق في الأرض مي ضل التين بعدين عرفت انه واحد منه نجس او مغصوب. طب انا عندي علم اما هذا الموجود او المغرق
في عمل بدوي شك بدوي هلا
هل ينحل العلم الاجمالي الى شك بدوي وعلم تفصيلي بعدم الابتلاء بهذا وطار هذا الاغريق انتهينا موضوعنا انتهى خرج عن التكليف معش شيء بس في عندي علم اجمالي بنتنا بعتزينا ان شاء الله هذه تفصيلات فننتظر إن شاء الله قليلا نشوف. الثاني يعني الوجه الثاني للشيء عن شبه غير محصورة. إذا الوجه الأول شبه غير محصورة شو؟
كثرة
والقلة. الوجه الثاني عدم التمكن من إحراز الامتثال بالإتيان بجميع الأطراف في الشبه الوجوبية أو على ترك جميع الأطراف في الشبه التحريمي. هذا الوجه الثاني قدرة على عدم الامتثال عدم القدرة على الامتثال وحينئذ يرتفع التنجيز. خلنا نقف هون اليوم إن شاء الله غدا نكمل والحمد لله رب العالمين.